الله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الكلام عن كيفية تفسير هذه الأحاديث في تلك الكتب التي من خلالها نتناول هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا نتعلم في نبذة مختصرة كيف عن الصحابة رضي الله عنهم بتفسير هذه الأحاديث النبوية، وكيف عنوا بها عناية فائقة، وكيف تم تدوين هذه الأحاديث. تكلمنا عن عناية الصحابة رضي الله عنهم بالأحاديث النبوية وكيف قاموا بحفظها بألفاظها وكذلك بمعانيها، وكيف عرفوا مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا أيضا يستجيبون لإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم وينقلون لنا ما كانوا يشاهدونه من أفعاله ومن أقواله وكذلك من تقريراته لكلام أو أفعال الصحابة التي كانت تتم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم ذلك الحرص البالغ على سماع ذلك الوحي والسنن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة. ولذلك بينا أن عمر رضي الله عنه كما يحكي لنا وكما يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، هي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لم يغل الصحابة رضي الله عنهم عن مجالس العلم وعن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفوتوا الدنيا، ولكنهم كانوا يتناوبون كما بينا. وكانت هذه المواقعة بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، إذا كان يتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وذلك الجار الذي كان من الأنصار، ينزل يوما وينزل يوما، فإذا نزل جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. كل ذلك كان الصحابة رضي الله عنه وكيف كان يتعاهد بعضهم بعضا، وبالتالي لم ينشغل أبدا بدنياه عن الوصول إلى ما ذكر وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس التي غاب عنها كنتيجة لطلبه الدنيا، ولكن كان يعني يأخذ ذلك العلم ممن حضر تلك المجالس. ولذلك جمعوا بين خيري الدنيا والآخرة، فما شغلتهم الدنيا عن الدين ولا شغلهم الدين عن الدنيا. وبينا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن السنة هي الأصل الثاني للتشريع، وأنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأنفسهم، أنهم كانوا يجدون في الاستماع إليه لذة وروحانية، أنهم كانوا يعتقدون أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنهم كانوا يجدون أيضا فيما يسمعونه منه غذاء الإيمان وزاد التقوى، وأنه سبيل إلى الجنة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكل جوارحهم، كانوا يستمعون إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكل جوارح الصحابة بقلوبهم وبجوارحهم. وبالتالي بنجد أن الصحابة رضي الله عنهم إن كان مسابقة فيما بينهم فكانوا يتسابقون أيهم أكثر تنفيذا لكلام الله تعالى ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم ما أجمل في كتاب ربهم، أو يقيد لهم ما أطلق في القرآن، أو كان يخصص لهم ما ورد بصورة عامة في كتاب الله سبحانه وتعالى، بالإضافة أن الإرشادات التي كانوا يأخذونها من النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن طريق الجنة لا يعرف إلا من خلال طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الصحابة رضي الله عنهم عندهم ذلك الحرص البالغ على استماع الأحاديث والعناية بها، وأن ذلك أمر يكاد يكون من البدهيات المسلمات،
وكذلك على الصحابة رضي الله عنهم بتبليغ الأحاديث والسنن، أنهم يعلمون أنها دين واجب البلاغ للناس عامة، وهذا تشريع عام قائم. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الصحابة رضي الله عنهم على البلاغ والأداء. قلنا نتخيل كده أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينفذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، يا ترى لو كانوا الصحابة يعني يتعاملون مع هذه الآيات والأحاديث كما نتعامل نحن مع الآيات والأحاديث، ما وصل إلينا شيئا من ذلك الدين. ولكن قلنا الصحابة رضي الله عنهم من أهم سمات وأبرز سمات الصحابة رضي الله عنهم الجدية في الأرض بالكتاب والسنة، وصدق الإيمان والجدية في الالتزام والسلوك. قلنا ده أبرز سمات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلو إحنا تخيلنا كده أن الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون مع هذه الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نتعامل نحن، قال بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحريض النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على البلاغ. قلنا لو مكثوا يعلمون الرواية ولكنهم مكثوا ما بلغوا هذا الدين، يا ترى إيه اللي كان حيوصل لنا من ذلك الدين؟ لولا أنهم رجال ولولا أنهم أيضا يتحملون المسؤولية ويشعرون بالمسؤولية، فعلى ذلك ما كان يصل إلينا ذلك الدين كما وصل إلينا بذلك الحال. فكانت الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بتبليغ الأحاديث والسنن لأنهم يعلمون أنها دين وأنه واجب البلاغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على ذلك في روايات كثيرة. نضر الله عمران سمع مقالاتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. نقول أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أهل هذه الرواية، ما تقاعدوا أبدا في حفظ الروايات ثم إبلاغ ذلك الدين. هنا ده الشعور بالمسؤولية، هذا هو الشعور بالمسؤولية، وبالتالي يعلمون كل منهم يعلم أنه مسؤول عن دين ربه سبحانه وتعالى، كان هو المسؤول الأوحد عن دين الله سبحانه وتعالى، ما كان يعتمد على غيره، ولكن كل رواية يستمعها ذلك الصحابي يحفظها ويقوم بالعمل بها وأيضا يؤديها كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم وكما حرض القوم على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه في حجة الوداع، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. من الكلام ده هو آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى في حجة الوداع أو حجة البلاغ أو خطبة البلاغ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في كلمات معدودة جمع أمر ذلك الدين، قلنا الذي دعا إليه في كل هذه السنوات قلنا جمعها في هذه الكلمات المعدودة التي أوصى بها الخلق قبل أن يفارق الدنيا. منها هذه الجزئية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. قلنا الأمر مش محتاج إلى كثرة كلام، ولكن ده إحساس، إحساس الإنسان بالمسؤولية وإحساس الإنسان أنه لابد أن يتحمل هذه المسؤولية في إبلاغ الدين للقوم. قلنا كم كفى الصحابة رواية واحدة كانت تحرك ذلك الصحابي، قلنا رواية واحدة قلنا تغير حياة ذلك الصحابي، ما يحتاج إلى كثرة روايات ولا يحتاج إلى نوع من أنواع المحايلة وغير ذلك، لكن هي رواية، وبالتالي كان عندهم الجدية. قلنا كانوا رجال كما سماهم وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، يبقى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلنا ده كان حال الصحابة، يبقى نقول إن هو ده رجال كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، وقلنا الإحساس والشعور بالمسؤولية، يبقى تربى هذا الصحابي على تحمل المسؤولية وعلى الشعور بالمسؤولية، وبالتالي ما كانوا يتقاعسون أبدا في أداء هذا البلاغ وفي تبليغ ذلك الدين الذي وعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الود عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون أمر ذلك الدين قال احفظوه وأخبروا من وراءكم قال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم وإنما يحتاج الأمر وصايا عبارة عن كلمات معدودة لا يحتاج إلى تكرار يعني الأمر لا يحتاج إلى تكرار نجد أن هذه الوصايا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بهذا التبليغ إنما يحتاج إلى تكرار ولكن كلمات قلنا معدودة ولكنها ما فاتت منهج حياة بالنسبة للصحابة رضي الله عنه هذا رد عبد القيس أتى بعض الأيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا حتى يتعلموا أمر ذلك الدين مكثوا فترة وجيزة ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظوه وأخبروا من وراءكم ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم وبالتالي يعني كان حتى هؤلاء القوم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أن يدلهم على أمر قلنا يدخلهم الجنة ويخبروا به من وراءهم يبقى القوم حتى قلنا الشعوب المسؤولية جعلهم يطلبون هذا المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم قلنا على أساس أنهم لا يستطيعون أن يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت لكن هم جاءوا في الشهر الحرام قلنا لأن كان بينهم وبين الكفار مضى يعني معارك ومشاحنات فلا يستطيعون أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ذلك الشهر الحرام وأن يبقى فترة وجيزة وبالتالي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على عمل يدخلهم الجنة إيه ترى الطريق إلى الجنة وكذلك هي الأمور التي نخبر بها من وراءنا لما نأتي بها إلى أهلنا وإلى قومنا بماذا نخبرهم نتحمل مسؤولية يبقى من اللحظة الذي يعني يؤمنون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى على طول كده يقوم الرجل بأداء هذا الواجب ثم بيذكر أيضا المصنف النهي عن كتابة الأحاديث في العصر النبوي النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى عن كتابة الأحاديث وما أمر إلا بكتابة القرآن قال لم تكن الأحاديث مدونة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تدوينا عاما كالقرآن قال وذلك لأمرين الأول الاعتماد على قوة حفظهم وسهلان أذانهم وعدم توفر أدوات الكتابة فيهم قلنا طبعا هنا يعني كان الحفظ هذا أمر معلوم عند العرب عند الصحابة رضي الله عنهم يعرفون بقوة الحفظ وسهلان الذهن وعدم توفر أدوات الكتابة فيهم الأمر الثاني لما ورد من النهي عن كتابة الأحاديث كما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ومن كتب شيئا فنحوه قلنا معنى كده يضيع الدين يضيع الأحاديث لا قلنا ولكن كانت تكتب في عقول هؤلاء كانت تكتب في قلوبهم قلنا إن كانوا لا يكتبون الحديث بالمداد فكانوا يكتبون الأحاديث بالدماء ده الصحابة رضي الله عنه وبالتالي بنجد اهتمام بالغ هذا واهتمام بالغ من الصحابة رضي الله عنه نتخيل كده ان احنا هنقول يعني الايات دي محدش يكتبها او الاحاديث محدش يكتبها لكن الاعتماد كله على الذاكرة الاعتماد كله على الذاكرة نجد انه يعني عند ذلك يا ترى هنحفظ امر هذا الدين ولا نضيع امر هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لا تكتبوا عني شيئا الا القرآن ومن كتب شيئا قال فليمحوه يبقى يقوم بمحوي وبإلغائي يبقى نقول يعتمدون على قوة الحفظ على قوة الحفظ وعلى سلام الأذهان عند الصحابة رضي الله عنهم أنه بالتالي نجد أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان بيفوت حرف واحد من حروف كلمات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانت تحفر في قلوب الصحابة رضي الله عنهم قلنا جدية يعني جدية عارفين المهام التي تنط بهم وبالتالي ما تخلوا عن ذلك الأمر ونجد أنهم ما قالوا يعني الإنسان يهتم بنفسه وبحاله ولا يهتم بإخوانه لا ده ما كانش أبدا هذا أمر موجود عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه قلنا الأخوة الإيمانية قامت بصورة صحيحة واقع تطبيقي عملي عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال الظاهر النهي عن الكتابة كان خشية أن يلتبس على البعض بالقرآن الكريم أو أن يكون شغل لهم عن القرآن أو النهي كان بالنسبة لمن يوثق بحفظه يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تكتب الأحاديث، قلنا مخافة أنها تختلط بالقرآن، وكان الكتابة دائما للقرآن يكتبون تلك الآيات، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الأحاديث، لكن ليس معنى ذلك تضييع هذا الأمر، ولكن قاموا بحفظ الأحاديث قلنا بألفاظها بألفاظها كما هو حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أما من أمن عليه التباس القرآن بالسنة فإن كان قارئا كاتبا أو خيف عليه نسيان فلا حرج عليه في الكتاب، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الأحاديث ولم يأمرهم بكتابة إلا القرآن، وأن مخافة أن تختلط كلام أو يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك أمرهم بكتابة القرآن ونهاهم عن كتابة الأحاديث. قلنا مع ذلك نجد أنهم اعتمدوا على قوة ذلك الحفظ، ولكن مع ذلك أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للبعض في الكتابة، رخص للبعض في الكتابة إن كان مجيد، وكذلك لم نقف عليه من التباس هذا القرآن بالسنة أو خيف عليه من النسيان، منها كما يذكر هنا المصنف في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب. يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يكتب، ولذلك نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه بيذكر يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني، قلنا على الرغم من المدة التي لازم فيها أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة وجيزة، يعني فترة وجيزة، ولكن مع ذلك يعني الكل يعلم، قلنا الصغير قبل الكبير يعلم، يعني من الصحابة يعني أبو هريرة رضي الله عنه، قلنا أبو هريرة لا قلنا علم عند الصغير قبل الكبير، وبالتالي نقول أن أبا هريرة رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم فترة وجيزة، يعني هذه فترة يعني حوالي عبارة عن 3 سنوات، أبو هريرة رضي الله عنه كان ملازما فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، انقطع لهذه العلوم الشرعية، انقطع لهذه العلوم الشرعية، وبالتالي بنجد أنه فترة وجيزة، ولكن يعني ذكر أبو هريرة رضي الله عنه معلوم عند القوم، كل معلوم عند الصغير قبل الكبير. أبو هريرة رضي الله عنه يقول لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. إيه السبب؟ قال فإنه كان يكتب وأنا لا أكتب، يبقى كان يكتب وأنا لا أكتب. قلنا الكتابة دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، يعني هذه نعمة ومنة من منن الرب سبحانه وتعالى، ولكن ماذا نكتب؟ يعني هي نعمة، قلنا زي بالظبط كده المال، المال نعمة ولكن أين ننفق المال؟ يبقى المال نقول نعمة ولكن نقول أين ننفق هذا المال؟ الكتابة نعمة، وبالتالي كيف نستعمل هذه اليمين؟ إزاي نستعمل الكتابة؟ يبقى ماذا نكتب؟ ماذا تكتب؟ يبقى ننظر كده ماذا تكتب؟ نقول في العلوم الدنيوية كتبنا كتابات كثيرة، طب في العلوم الدينية يا ترى هل هناك توازن بين ما كتب من العلوم الدنيوية والعلوم الدينية؟ ولا الطغيان كان للكتابة لكتابة العلوم الدنيوية؟ يبقى الإنسان بيستعمل خطه ويمينه في كتابة ماذا تكتب؟ ماذا تكتب؟ يبقى أكتب هذا العلم النافع أتبع به في الدنيا والآخرة، لأنه لا قوام لحياة الإنسان إلا بهذه العلوم الشرعية، وكذلك أيضا لا سبيل الإنسان للجنة إلا من خلال تطبيقات هذه العلوم الشرعية، ولولا كتابة هذه العلوم لرفع الزنادق على المنابر وتكلموا بما يحلو له، أن لولا أن هناك علماء ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء وقاموا بتقييد العلم يبقى ما وصل لنا هذا العلم، ولرفع الزنادق على المنابر يتكلمون بما يحلو له، يقولون قال الله تعالى قال النبي، لكن نقول لفلان أنت كاذب فيما تقول، يا ترى إزاي عرفنا أنه كذاب؟ بما قيد العلماء من هذه العلوم، لولا أنها علوم قيدت ما كان لنا سبيل أن نرد على هؤلاء الزنادقة أو على هؤلاء الذين يفسدون في دين الله سبحانه وتعالى. فكان أبو هريرة رضي الله عنه بيذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان أكثر حديثا منه، السبب أنه كان يكتب وأنا لا أكتب. قال وكذلك ورد في الصحيحين أن أبا شاه اليمني التمس من النبي صلى الله عليه وسلم عدت له شيئا سمعه من خطبته عام الفتح فقال اكتبوا لأبي شيئا. يبقى كلام كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عجبه بعض الكلام بس مش بيحفظه، فعلى ذلك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب له هذه الكلمات. فعلى ذلك في بعض الاحيان الانسان لما بيستمع الى درس علم، يعني سواء كان استمع الى درس علم عن طريق آلة او غير ذلك، قلنا بعض الكلمات او العبارات قلنا بيبقى لها اساسا تأثير على ذلك الانسان، قلنا بيبقى كلمات تحفظ. ماذا نفعل؟ قلنا الكلمات ممكن تعجبنا ولكن بعد فترة ضئيلة نجد انها تتلاشى تلك الكلمات. قلنا لماذا؟ لاننا لم نستعمل اليمين، لم نستعمل الكتاب، ولكن هو بمجرد ان هي كلمات عجبته من كلام النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب له ذلك الكلام. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من امر الصحابه ان يكتب له هذا الكلام الذي اعجبه. نبقى في بعض الاحيان كده آية يتأثر بها الإنسان، حديث يتأثر بها الإنسان، قلنا جملة يتأثر بها الإنسان، نجد إن هو التأثر تأثر لحظي، لكن يا ترى قمنا باستعمال اليمين؟ طب لماذا؟ يبقى الكتابة دي نعمة من نعم الله، إزاي نستعملها؟ يبقى على طول كده الإنسان نقول لذلك طالب العلم يعرف أنه لا تفارقه الورقة ولا القلم، لا يفارقه، هذا هو طالب العلم، لكن هو يعتمد على الذاكرة ويحفظ فقط، نقول بعد فترة وجيزة يتلاشى تتلاشى تلك العلوم. فلذلك بنجد ان طالب العلم يعرف بهذا الامر، قلنا ما يفوتوش شيء ابدا، لا يفوت ذلك الامر، يبقى كلمه اعجبته يبقى يسطر هذه الكلمه، قلنا ايه حديث تاثر بها يبقى يكتب ذلك الكلام، يكتب هذا الكلام، وبالتالي يبقى ده تقييد العلم، وهي نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، يبقى معانا نعمه الكتابه ازاي استعملها؟ يبقى ازاي استعمل نعمه الكتابه؟ يبقى على طول نسطر يعني هذا الكلام الذي كان له تأثير سواء كان في قلوب على أو على جوارح الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاء. كذلك أيضا ورد أن علي رضي الله عنه كان عنده صحيفة فيها بعض السنن والأحاديث. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عنده صحيفة فيها بعض السنن والأحاديث، كلام عجبه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر بذلك الكلام فعلى طول يسطر هذا الشيء، ونبدي مفكرة الإنسان، وبالتالي أكتب فيها هذا الحديث الذي تأثرنا به. قلنا في لحظة من اللحظات بيبقى الحديث ذاته نتأثر به أو الآية نتأثر به، آية عارفينها حافظينها لكن تأثر بها الإنسان، يبقى أسطر هذا الكلام. قلنا جملة كده تأثر بها الإنسان فعلى ذلك نسطر هذا الكلام. قلنا لما نيجي كده أبو الزناد رحمه الله لما قال إن كثيرا من وجوه الحق والسنن لتأتي على خلاف الرأي، يقول والله الجملة طيبة من رد بها على أصحاب الرأي، يقول إن في سنن كثيرة وجوه الحق تأتي على خلاف الرأي، وقال منها الحيض، قال منها الحيض، وأن المرأة تمكث عن الصلاة والصيام في الحيض ثم إذا رفع الحيض أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة. اتكلم كده ان الدين بالنقل والشرع اهو مش بالعقل، ان كثيرا من وجوه الحق والسنه تاتي على خلاف الراي. ما نيجي نستمع الى قول هشام بن عروه رحمه الله قال لا تسالوا الناس عما احدثوه في الدين فقد اعدوا لذلك جوابا، ولكن سالوهم عن السنه فانه لا يعرفونها. ان كلام قلنا لابد ان يحفر في القلوب، قلنا ده عباره عن قواعد، يبقى هؤلاء قعدوا لنا قواعد، قلنا القواعد دي بنسوق حياتنا على اساسها، قلنا هذا كلام يعني خرج من امثال هؤلاء العلماء، قلنا كلام لا نقول ان هو يوزن بالذهب ولكن نسوغ الحياه على اساسه، وبالتالي لابد من حفر هذه الكلمات في القلوب، كلمات لا تنسى، هذه كلمات لا تنسى. اهل الباطل لما بيستمع على الباطل بنجد ان هو بمجرد ان يستمع الى ذلك الباطل يردده، ولكن اهل الحق وكانهم لا يرددون ذلك الحق، علموا هذا الامر ولكن لا يرددوه، نحتاج الى تبديل ذلك الشيء والى تكراره وكذلك إلى حفر في القلوب. فلذلك كما يقول أن علي رضي الله عنه كان عنده صحيفة فيها بعض السنن والأحاديث، وورد في سنة الترمذي رحمه الله أن رجلا من الأنصار كان يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك، ورمى بيده إلى الخط. يبقى هي شكوى هي صريحة، يبقى هذا الرجل كان بيستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعجبه ولكنه لا يحفظه، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتفلت منه الكلام ده هو ومش عايز الكلام ده يتفلت. فقال استعن بيمينك، فين خطك، فين الخط؟ فعلى ذلك تكتب يكتب. اذا لماذا لا تكتب ذلك الشيء؟ يبقى نقول والله يبقى ده عوض عن عدم حفظ الانسان او قوة حفظ الانسان. يبقى على ذلك يبقى عوض عن ذلك ان نستعمل هذه المنة التي اعطانا ربنا سبحانه وتعالى اياها، الا وهي الخط، وارم بيده الى الخط. وثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات والديات والفرائض والسنن لعمرو بن حزم وغيره. يبقى قال من العلماء من يرى ان حديث الاذن في الكتابه ناسخه لحديث النهي، وان ذلك كان في مبدا الامر. قال لما ذكرنا انفا، فلما امن من التباس الكتاب بالسنه او اشتغل به على القران اذن في ذلك. يبقى كان في فطره كده قلنا مخافض. يبقى كان في البدايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابه الاحاديث مخافض ان تلتبس بالقران، وان مخافض ان هم يعتمدوا على الحديث ويتركوا وينشغلوا به عن القران. ولكن لما امن هذا الامر اذن لهم في الكتاب، اذن لهم في الكتاب. ولذلك بنجد ان الصحابه رضي الله عنهم منهم من كان يكتب هذه الاحاديث. ثم كان كتاب الحديث تم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كثر عدد من كان يكتب الحديث بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يروى عن سعيد بن جبير رحمه الله انه كان يكون مع ابن عباس رضي الله عنه فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطه الرحل، فاذا نزل نسخه. يبقى نقوله كان بيكتبه باي صوره من الصور، وبعد كده يكون بنسخه عنده في الكراسه. يبقى ده كان حال الصحابه رضي الله عنه وحال التابعين. هذا سعيد بن جبير رحمه الله كان يكون مع ابن عباس رضي الله عنه، دايما كده نجده كان ملازما لابن عباس رضي الله عنه، يسمع منه الحديث فيكتبه في وسط الرحل. يقول ان شاء الله انا هعتمد على ذاكرته لغايه لما اروح الى البيت اكتب الكلام ده. ولا كان بيكتبه باي صور من صور الكتاب، قلنا حتى لا ينسى. قال فاذا نزل نسخ هذا الكلام. وعن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه رحمه الله انه قال كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما يسمع، فلما احتج اليه علمت انه اعلم الناس. راح يكتب كده يقول لك والله اكتب بعض الاشياء، يقول لك لا اكتب، اكتب كل شيء وبعدين انتقل من هذه الكتابه. ولكن قلنا هتحتاج لهذه الكتابه بعد ذلك فيعود اليها، فيعود اليها. قلنا في بعض الاحيان كده الانسان يجد ورقه بخط يده، وقلنا الورقه دي يتعجب، يعني متى كتبت ذلك الكلام؟ كلام قلنا بيتعجب ليه الانسان؟ يتعجب ليه الانسان؟ متى كتبنا ذلك الكلام؟ كتبناه في لحظه، وقلنا مع يعني الزمن بننسى، وبعد ذلك لما بنعود لهذه الكتابه هذا خطي، وبالتالي بجد كلام عجيب الواحد كتبه، يعني هذا كلام قلنا عجيب لا نعلم متى كتبناه. فلذلك نقول اكتب، استعمل تلك اليمين، انت تكتب في دين الله سبحانه وتعالى، يعني هذه ليست بكتابه باطله، هذه كتابه سواء من السنن او كانت من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم او من ايات الله سبحانه وتعالى او من كلام العلماء. يبقى كل ذلك احنا هنحتاج له، يعني نحتاج. قلنا في احيان كثيره الانسان بيفهم الكلام ويعتقد ان الفهم ده هيستمر معاه فتره زمنيه، نقول لكن مع الانشغالات بننسى تماما، يرفع ذلك الذكر من اذهاننا. فعلى ذلك نعتمد دايما على الكتاب. لكن بنقول دايما ده بيبقى نوع من انواع الكسل عند الانسان، نوع من انواع الكسل. فلذلك كما يقول ابو الزناد كنا نكتب الحلال والحرام، الحلال والحرام. وكان ابن شهاب، ابن شهاب الزهري رحمه الله يكتب كل ما يسمع، بيكتب. قلنا ده كلام علماء، وكلام العلماء ده هو يعني ما يفوت ابدا من امثال هؤلاء. فلما احتج اليه علمت انه اعلم الناس، لما احتج الى العلم اللي عنده علم فعلا ان هو كان فقيه، يعني ده كان فقيه لما كتب هذا الكلام. قلنا كلام لا يعوض. لما نتخيل كده سعيد بن جبير رحمه الله كان ملازما لابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنه بيتكلم في ايه؟ يتكلم في دين الله، قال الله وقال الرسول، فكيف يفوت لنا، كيف يفوت منا كلام من كلام ابن عباس؟ فيكتب الكلام الذي يرجو من ابن عباس رضي الله عنهما. وبالتالي هنجد ان احنا نحتاج لهذا الكلام في فتره زمنيه بعد موت ابن عباس رضي الله عنهما، وبعد ايضا مرور بعض الاحداث على الانسان بيحتاج، يعني يا ترى ماذا كان يقول ابن عباس في تلك المسألة؟ واحنا كلامنا كلامه كنا مسطرينه، كلامه كنا كاتبينه، فهنرجع لكلام ابن عباس رضي الله عنه. لكن لما نكتب بعض الكلام يبقى كلام كثير أيضا قد انتهى، وقلنا كلامه كله يبقى على واقع مثلا ملموس. يبقى لما نكتب هذا الكلام قلنا هنحتاج ونرجع ماذا قال ابن عباس في تلك المسألة، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان. يبقى الكلام ده لما يكون هذه الكتابة قد تمت من أفواه هؤلاء العلماء هؤلاء الأكابر. يقول أيضا هشام بن عروة عن أبيه أنه احترقت كتبه يوم الحرة في خلاف جزيد، وكان يقول لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي. يبقى يعني كده لو موازنة يقول لك كتبك تجي لك وتفقد أهلك ومالك، يقول كتب تيجي بأهلي ومالي، لأن ده طريقه للجنة وده طريقه للآخرة، هذا وطريقه إلى الجنة وطريقه إلى الآخرة. فلذلك كان يقول لو أن عندي كتبي بأهلي ومالي، بأهلي ومالي. بدأ بعد ذلك يذكر المصنف تدوين الأحاديث تدوينا عاما. قال استمر الأمر على ذلك، البعض يكتب الحديث والبعض لا يكتب معتمدا على ذاكرته وقوة حفظه، إلى أن كان عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، فرأى جمع الأحاديث والسنن وتدوين هذه الأحاديث والسنن تدوينا عاما، وذلك خشيت أن يضيع منها شيء بموت حافظيها. يبقى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله بدأ أو بداية تدوين الأحاديث، قلنا بالتدوين العام تم وبدأ في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. اهتم بهذه المسألة مخافة أن يموت الحفاظ، وبالتالي هنجد أن احنا هنفقد جزء كبير من تلك المرويات. فعلى ذلك بدأ عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يحمس العلماء ويدفع العلماء إلى تصدير تلك الأحاديث والمرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا حتى لا تفقد جانب منها بموت الحفاظ أو خشية التباس الباطل بالحق. فقد اتسع في رقعة البلاد الإسلامية ودخل في الإسلام من كل جنس ولون، وفي هؤلاء المخلص الإسلام وغير المخلص، وجد بعض المتزندقة الذين كان من أغراضهم الإفساد في الدين بالاختلاط والدس فيما ليس منه، كما نشأ بعض الخلافات السياسية والمذهبية والجنسية التي كان سببا من أسباب اختلاق الأحاديث. يبقى هنا بعض الزنادقة بدأوا طبعا يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون قال النبي كذا وكذا، قلنا عشان يأيدوا هذا المذهب الباطل لهم عليه، وقلنا حتى يفسدوا في دين الله سبحانه وتعالى فيدخلون في الدين ما ليس منه. كذلك نشأت بقى الخلافات السياسية والمذهبية والجنسية، وده كان سبب من أسباب أيضا اختلاق الأحاديث، قلنا عشان كل منهم ينتصر إلى مذهبه وقلنا طبعا دخلت الأهواء القلوب والنفوس، فكل منهم يعني يكتب أو يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم جانب من هذه المرويات، قلنا حتى يؤيد ما هو عليه من ذلك البر. وكانت ولاية هذا الخليفة الراشد على رأس المال الأولى سنة 99 من الهجرة، فكتب إلى أبرز العلماء في الأمصار وأمرهم بجمع الحديث، وكتب إلى عمانه يأمرهم بذلك. روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سننه فاكتبه، فإن خفت دروس العلم وذهاب العلماء، وأوصى يكتب ما عند عمر بنت عبد الرحمن الأنصرية والقاسم محمد بن أبي بكر. وبالتالي بقى عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عماله في الأمصار أن يكتبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاف من دروس العلم وأن ذهاب وتلاشي ذلك العلم مع بذهاب العلماء. يعني وبالتالي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يرفع العلم، كيف يظهر الجهل وبيرفع العلم بموت العلماء، يعني بموت العلماء بينقص هذا العلم بقدر موت هؤلاء العلماء، حتى إذا وقع الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأبتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى هنجد كده دائما يبقى بموت العلماء ذهب العلم، يعني ليس بدراسة يعني هذه الكتابة الموجودة في الكتب، ولكن بموت العلماء، بموت العلماء. يعني على ذلك بنجد دائما احنا نشعر بهذا الأمر بعد فقد العالم، يعني بعد فقد العالم والعالم موجود كده يبقى نوع من أنواع الزهد، نوع من أنواع الزهد. لكن امتى بنشعر بقى بالكلام ده؟ لما يموت العالم. مات فلان كان نفسنا والله نتعلم علم هذا الرجل، كان نفسنا ان احنا نجلس في مجالس، ما الامر مفتوح في سعة، يعني نحن في سعة، ومع ذلك بنجد الانسان نوع من أنواع التهاون، لا يشعر أبدا بقيمة ذلك الشيء إلا بعد فقدانه. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عماله وإلى أمرائه أن يكتبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مقابل ذهاب العلماء ودروس هذا العلم. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا. كتب إلى عماله في الآفاق: انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوا. وكان ممن كتب إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري رحمه الله الذي كان له الأثر البالغ أيضا في هذا الأمر. بيتكلم بعد ذلك المصنف عن نشاط الأئمة في التدوين. قال: قام العلماء في مصر بما ندب إليه من خير قيام، بما ندب إليه خير قيام، وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وعلى تمحيصها وتمييز صحيحها من سقيمها وجيدها من زائفها، ولم يعد من السبب من كان يتحرج من الكتاب. قالوا: ذلك السبب على الخلاف واستقر الأمر، عقد الإجماع على جواز كتابة الأحاديث بل على استحبابها بل على وجوبها على من يتعنى عليه تبليغ العلم. وبذلك أخذت الحركة العلمية التدوينية في الحديث في الإجهار، وتجرد هذا العمل جل القوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، وجافوا المضاجع ولازموا الدفاتر والمحامر، وحرصوا على لقاء الشيوخ والأخذ من الأفواه، وصاروا في سبيل ذلك ليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والطفار، وطوابوا في البلدان والأقاليم، وضربوا في باب الارتحال في سبيل العلم على ما كانوا عليه من قلة المهونة. عسر وسائل الصبر والارتحال مثلا عليا تجعلهم في عداد العلماء الخالدين. يعني لا بد ان احنا ان نعرف فضل هؤلاء العلماء، فضل هؤلاء العلماء. احنا اليوم بنقرا كده احاديث، قلنا هذه احاديث تم تجميعها في مصنف، بنقرا يعني هذا المصنف مليئة بالاف الاحاديث، لكن نقول لك الحديث وصلت الينا ازاي. اعرف الاول فضل هؤلاء العلماء، يعني هؤلاء علماء، ولولا ان الله سبحانه وتعالى اصطفى من هذه الامه امثال هؤلاء ما وصل لنا ذلك العلم. اليوم احنا بنتكلم، يعني بنتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، روي عن النبي كذا وكذا، يقول لك انظر الى تلك النعمه. اليوم ان احنا الحديث بنقوله، هذا الحديث كان الواحد منهم بيسافر الشهر الطويل من اجل الحصول على هذه الروايه، اما الان فنحن نقراها ونحن نجلس في اماكن مكيفه، وقلنا نجلس على بسط وفرش وبنقرا هذا الحديث. وهو طبعا عشان يسطر الحديث ده شهر كامل في ترحال حتى يصل الى من يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه ذلك الامر ويكتبه لنا وينقله الينا. قلنا عشان كده لازم نعرف فضل هؤلاء العلماء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلذلك يقول: وبذلك أخذ الحركة العلمية التدوينية في الحديث في الإزجارات، وتجرد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري والتثبت، وجافوا المضاجع ولازموا الدفاتر والمحاضر، وحرصوا على لقاء الشيوخ والأخذ من الأفواه، وصاروا في سبيل ذلك الليالي الطوال، وقطعوا الفيافي والقطار، وطوفوا في البلدان والأقاليم، وضربوا في باب الارتحال في سبيل العلم على ما كانوا عليه من قلة المأمون، وعسر وسائل السفر والارتحال مثلا عليا تجعلهم في عداد العلماء الخالدين. لازم نعرف فضل هؤلاء العلماء. ما يجي نقرأ كده في صحيح البخاري رحمه الله، نعرف الإمام البخاري كيف جمع الأحاديث دهية، ينقوله جمع الحديث، يا ترى هو كان ماكث كده وبيجمع الحديث، ولا يعني ضرب المثل العليا في مسألة الارتحال والسفر. قلنا على الرغم من وعورة الطريق وصعوبة وعسر ذلك السفر، ومع ذلك قلنا رجال، قلنا نقول هو رجل يعني تحمل مسؤولية هذا الدين، قلنا تحمل مسؤولية، فما كان له أن يتخلى عن ذلك. نقرأ في سنن أبي داود، في سنن الترمذي، سنن هؤلاء العلماء، في مسانيد مثلا مسلم أحمد أو غير ذلك. يبقى كل دول جمعوا الحديث دي ازاي؟ جمعوها رجال، يعني ان ابراهيم كان امه، دول رجال، الرجل منهم بامه، الرجل منهم بامه. قلنا عشان نعرف فضل هؤلاء الرجال، فضل هؤلاء الرجال، فضل هؤلاء العلماء، لابد ان احنا نعرف فضل العلماء، فضل الصحابه، فضل التابعين، فضل هؤلاء الائمه. لولا ان الله تعالى قيد هذه الامه امثال هؤلاء الرجال، يعني يا ترى حال الدين يكون ازاي؟ كيف يكون حال الدين؟ قلنا يعني بون شاسع، بينما نفعل وبينما يفعل الرجال. قلنا احنا بنهتم اهتمام بالغ، ولكن اهتمامنا كله بالدنيا، اما هؤلاء اهتمامهم يعني كان بيطرى بالدنيا والدين، لكن كان الدين مقدم عند هؤلاء. قلنا تحمل الانسان مسؤوليه، يبقى نتخيل كده ان ده امر لابد ان انا احفظ الكلام ده عشان اقوم بنقله الى غيري. قول والله عشان انا اقعد اسهر اتعلم العلم الشرعي، يبقى لابد ان انا هنفقد جزء من الدنيا، هفقد جزء من الدنيا في سبيل ان انا اتعلم واعلم الغير. قلنا ده دين ولابد من المواصله، لابد من المواصله، فيبقى هنا هنضحي بجزء من مصلحتي الشخصيه، يبقى بضحي بجزء من مصلحتي الشخصية في سبيل تحمل مسؤولية ذلك الدين. يا ترى عندنا التضحية دي ولا لا؟ لا، أنا ممكن أضحي بالدين لكن لا أضحي بالدنيا. ده الحال الواقع، ده الحال الواقع، وده الحال اللي احنا وصلنا له. فبنجد الرجل يضحي بالدين لكن لا يضحي بالدنيا، ونقول له لا يكتب المبررات. والمبررات عندنا كثيرة جدا، يعني مبررات وكأنها كأنها مبررات، وهي هي ليست مبررات ولا أعذار، ولكن حتى لو سميناها انها وراثة او اعذار، لا، يبقى ننقطع لهذا الامر. قلنا الدين محتاج الى رجال يتحملون مسؤولية ذلك الدين، وانت مسؤول عن ابلاغ هذا الدين لغيرك، انت مسؤول عن ابلاغ هذا الدين لغيرك، مش المطلوب ان احنا نتعلم الدين فقط، لا، تتعلم لنفسك، وكذلك انت مسؤول عن ابلاغ الدين. اقول ان كل مسلم مسؤول، يعني مسؤول عن ابلاغ هذا الدين الى غيره، بلغوا عنه ولو آية، هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والله قد ايه من الايات احنا عارفينها، قد ايه من الاحاديث عارفينها، عملت فيها ايه؟ يبقى الحديث دي والله انت يعني خزنتها داخل نفسك وخزنتها في الكراس وانتهى الامر، يبقى نقول انك انت يعني ده كانها انانيه، الانسان كده كانه بيخزن طعام والناس جوع، يبقى ده عباره عن ايه؟ انانيه. الاسلام ينادي بالايجابيه، الايجابيه انك انت تكون صالح بنفسك مصلح لغيرك، وانك انت لابد انك تعلم انك انت مسؤول عن دين الله سبحانه وتعالى. قلنا الكلام ده لما ترجمه ربيعي بن عامر رضي الله عنه، ان الله بتعتنى لاخراج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الانسان، ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره. هذه الترجمه، دي ترجمه كل انسان مسلم، والمهمه كل انسان مسلم ان الله بتعتنى. يبقى احنا لنا مهمه، مهمتنا اساسا هو نشر وابلاغ ذلك الدين الى كل الافاق، الى كل الافاق. احنا مسؤولين اساسا عن ابلاغ هذا الدين الى كل العالم، الى كل العالم. وان شاء الله انا هبلغ الدين مثلا في هذه المحله فقط، لا، ده انت مسؤول عن ابلاغ هذا الدين الى كل العالم. احنا مسؤولين عن ابلاغ قضيه الدين الى قلنا كل العالم، وبالتالي يبقى ابلاغ النفس وابلاغ الغير، يبقى صلاح النفس وايضا السعي في اصلاح الغير. بلغوا عني ولو ايه الا فليبلغ الشاهد منكم الغيب، فرب مبلغ ان يكون اوعى من سامع. ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن السبيل في تدوين تلك الاحاديث وكيف سطرت حتى وصلت لنا في تلك المصنفات. اكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.